حول جفوفه وما ظن يرجع وتشوفه ما ظن يرجع وتشوفه
يا حسين يا حسين يا حسين
موكب زينب جاي من السبي بعيال النبي
حسين حسين
وانا قلب طعن جيت امشي بشجاع اتلقى الضعن
حسين يا حسين
طفلة مربية عنند يرقي عافوها المسبية بداري الغربة مين أحسن كم ليلة مو يمك هالعيلة سجادة أبكي لجارحة بقلبه
يا 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 حسين يا حسين
وانا بنص المشاية انصب يا حسين قراية كل موكب عندي حكاية تروح المسبية هواي تروح المسبية هواي يسأل انطيه جوابي غيرني مصاب احبابي مليانة تراب ثيابي ورد اوصل بترابي ورد اوصل لك بترابي
يا حسين
أملاك السماء موكب فاطمة نحوك قادمة
حسين حسين
مهدي بموكبة يهتف مرحبا ثارك مطلبة
حسين يا حسين يا حسين يا حسين
صوت أسمع اجع عيسى يمشي لك وي موسى مزدحمه ومتروسك اللي يضربك جبريل ويا الهادي
منتصف النهار في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته أنا خالد عبد الله أقدم لكم الآن نشرة خبرية مفصلة وأبدأها بعناوين الرئيسية طهران تطالب واشنطن بتجنب لغة الغموض لأجل الوصول إلى نتيجة أسرع في مفاوضات إلغاء الحظر العراق يكشف عن إحباط مخطط إرهابي يقوده حزب البعث لاستهداف زوار الإمام الحسين عليه السلام ودعوات للرباط بالمسجد الأقصى المبارك والمشاركة في الفجر العظيم اليوم الجمعة وإلى التفاصيل أهلا بكم طالب وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان أمريكا بتجنب لغة الغموض في النص المقترح من أجل الوصول إلى نتيجة أسرع في مفاوضات إلغاء الحظر جاء ذلك في اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية الإيراني والصيني جرى خلاله البحث وتبادل وجهات النظر حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ومفاوضات إلغاء الحظر وفي اتصال هاتفي آخر مع ناظرته الجنوب أفريقية قال أمير عبد اللهيان أن طهران عازمة على توسيع علاقاتها مع البلدان الأفريقية مشيدا بمواقف جنوب أفريقيا الداعمة للقضايا العادلة للشعب الفلسطيني أكد مساعد الشؤون القانونية والدولية بوزارة الخارجية الإيرانية على التدمير الكامل لجميع أنواع مخزونات الأسلحة الكيميائية في العالم وشدد رضا نجفي في اللقاء مع فرناندو أرياس المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية على وجوب التنفيذ الكامل والفعال وغير التمييزي لأحكام معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية وامتثال الدول لالتزاماتها بموجب المعاهدة فيما يتعلق بالتعاون الدولي وأكد رضا نجفي ضرورة تبادل المواد والمعدات الكيميائية للأغراض السلمية وعدم فرض عقوبات أحادية الجانب تتعارض مع المعاهدة بين الدول الأعضاء. كشفت هيئة الحج الشعبي في العراق عن إحباط مخطط إرهابي يقوده حزب البعث المنحل لسداف في زوار الإمام الحسين عليه السلام في زيارة الأربعين التي تعد أكبر تظاهرة بشرية في العالم. وأفادت الهيئة أنه بجهد استخباري عال ومتابعة دقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية تمكن عناصر وأفراد الحشد من الإطاحة بالمخطط الذي يقوده حزب البعث المحظور في أربع محافظات هي كربلاء المقدسة، بابل، المثنى، الديوانية. كما تمكنوا من القضاء على شبكة فاعلة منهم أعضاء قيادية وتم التعامل مع المعتقلين وفق الإجراءات القانونية. وحول المخطط البعثي الذي أحبطه الحاج الشعبي تابعوا هذا التقرير.
الردع الثانية. عملية استباقية واسعة كشفت هيئة الحاج الشعبي في العراق عن تنفيذها، والنتيجة إحباط مخطط إرهابي يقوده حزب البعث معادل لأمن العراق ويستهدف تحديدا زيارة الأربعين أكبر تظاهرة بشرية في العالم. وأفادت الهيئة أنه بجهد استخباري عال ومتابعة دقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية تمكن عناصر وأفراد الحشد من الإطاحة بالمخطط الذي يقوده حزب البعث المحظور في أربع محافظات هي كربلاء المقدسة، بابل، المثنى، الديوانية. كما تمكنوا من القضاء على شبكة فاعلة منهم أعضاء قيادات قطرية وقيادات فروع وشعب وتم التعامل مع المعتقلين وفق الإجراءات القانونية أصوليا. ولتأمين الحماية لقوافل الزوار المتوجهة صوب كربلاء المقدسة وتأمين زيارة الأربعين وإنجاحها ككل عام، أعدت قيادة عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي بالاشتراك مع مديرية شرطة كربلاء خطة أمنية متكاملة مؤكدتين تعزيز القطعات الماسكة للأرض من حدود كربلاء مع الأنبار وصولا إلى حدود النجف الأشرف، وأن الخطط الأمنية والخدمية المعدة موازية لحجم الزيارة المليونية. العتبة الحسينية المقدسة من جانبها أكدت استكمال كافة الاستعدادات الخاصة بتطبيق الخطط الأمنية والتنظيمية لزيارة الأربعين المليونية، كاشفة عن نشر أكثر من 1800 كاميرا مراقبة متطورة، فضلا عن أجهزة سونار لحماية الأماكن المقدسة وزائريها. وأعلن قسم حفظ النظام في العتبة الحسينية المقدسة عن وضع برنامج خاص بحركة الزائرين، مشيرا إلى الاستعانة بآلاف المتطوعين لإسناد جهود القسم. ويحيي ملايين المسلمين حول العالم ذكرى الأربعين المصادفة يوم 20 صفر، وهي مرور 40 يوما على استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه وأهل بيته في معركة كربلاء أو واقعة الطف التي حصلت في 10 محرم الحرام سنة 61 للهجرة. وتعتبر الأربعينية من أكبر التجمعات البشرية في العالم، حيث يتوافد ملايين الزائرين من العراق وكافة أنحاء العالم وعشرات آلاف مواكب العزاء من شتى بقاع العالم إلى كربلاء المقدسة لإحياء مراسم هذه الذكرى العظيمة.
ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المصطفى الكاظمي في بيان أن الكاظمي استقبل في بغداد وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين الجارين. وكان وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي قد بحث مع نظيره العراقي عثمان الغانمي سبل تسهيل الإجراءات للزوار الإيرانيين الذين يتوجهون للعراق للمشاركة في مراسم الأربعين وانسيابية وصولهم للعتبات المقدسة في العراق. انطلقت دعوات للحج والمشاركة في إحياء الفجر العظيم بالمسجد الأقصى مبارك اليوم الجمعة، وحثت الدعوات الفلسطينيين إلى تكثيف أو على تكثيف المشاركة في أداء صلاة الفجر والرباط في المسجد الأقصى المبارك تصديا لمخططات الاحتلال التهويدية فيه. بدوره قال النائب فتحي قرعاوي أن المشاركة الفلسطينية في الفجر العظيم تعتبر من الواجبات على الفلسطينيين، خاصة ممن يتواجدون في الأماكن القريبة من المسجد الأقصى والقدس. أطلق مقاومون النار فجر اليوم صوب سيارات المستوطنين قرب حاجز حوارة جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وحسب مصادر عبرية أن مركبة مسرعة أطلقت النار على مركبتين المستوطنين في بلدة حوارة جنوب نابلس وانسحبت من المكان فورا. ختام النشر العناوين الرئيسية. طهران تطالب واشنطن بتجنب لغة الغموض لأجل الوصول إلى نتيجة أسرع في مفاوضات الغاء الحظر. العراق يكشف عن إحباط مخطط إرهابي يقوده حزب البعث لاستهداف زوار الإمام الحسين عليه السلام. ودعوات للرباط المسجد الأقصى المبارك والمشاركة في الفجر العظيم اليوم الجمعة. شكرا لكم المتابعة أعزائي المستمعين، والسلام عليكم.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة، نرحب بكم ونحييكم في هذا البرنامج واللقاء المتجدد من حدث وحوار. نعم، نحييكم في هذا البرنامج، وفي حلقة اليوم سنركز الضوء على التطورات الداخلية في الولايات المتحدة والسجال بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري على أعتاب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي. هذا المحور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الأكارم، السجال بين الرئيسين الأمريكيين ترامب وبايدن، المآلات والتداعيات. نعم، نحييكم من جديد مستمعينا الأحبة أينما كنتم في هذا البرنامج حول السجال بين الرئيسين الأمريكيين ترامب وبايدن. احتدم السجال بين الرئيسين الأمريكيين السابق دونالد ترامب والحالي جو بايدن، وذلك قبيل انتخابات التجديد النصفي المقبلة في الولايات المتحدة والمقررة في 8 نوفمبر تشرين الثاني المقبل. ورد دونالد ترامب على أو للمرة الثانية على بايدن الذي صوره على أنه تهديد للديمقراطية، واصفا الرئيس الديمقراطي بأنه عدو للدولة، وذلك من خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا. الحملات الانتخابية للحزبين الجمهوري والديمقراطي للانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية تنطلق بصورة مبكرة في أجواء سياسية ساخنة جدا، وتقول بعض المؤشرات أن الحزب الديمقراطي متماسك وحقق تقدما شعبيا قد لا يكون هذا كافيا لتجاوز الجمهوريين. أما الصراع داخل الحزب الجمهوري بين ترامب والتقليديين في قيادة الحزب وإدارته فهو على أشده، ما يحاول الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب القيام به هو إشعال الفتنة داخل المجتمع الأمريكي وسط احتمالية قيام حرب أهلية في أمريكا، وهو موجودة ولكن ربما ليس في المدى المنظور. فدونالد ترامب هو من أكثر الرؤساء فسادا في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، أما بايدن فإنه من أضعف الرؤساء الأمريكيين حسب ما يراه المراقبون. الصراع بين الحزبين مستمعينا مستمعاتنا الديمقراطي والجمهوري زادت حدته خلال المعركة الأخيرة التي خاضها الرئيس ترامب لاستعادة كرسيه الرئاسي، والتنافس مستمر يأخذ أشكالا مختلفة وتجاوز جميع الحدود ليكرس أكثر الشعبوية والتطرف. من دون شك أن الحزب الديمقراطي قد استطاع أن يحسن مؤخرا من أرقامه الانتخابية بعد أن كانت منخفضة إلى حد ما بسبب جملة من الإجراءات الاقتصادية وبعض الحركات السياسية خارج الولايات المتحدة، لكن هذا التقدم وبرأي بعض المراقبين لم يبلغ المستوى المطلوب، لا سيما على صعيد المواجهة مع إيران ومحور المقاومة. وأخيرا لابد من القول أن الناخب الأمريكي يتأثر دائما بالمؤثرات الداخلية والاقتصاد ولا يتأثر بالمؤثرات الخارجية، ويرى الكثير من الأمريكيين أن السياسة الأمريكية على الصعيدين الداخلي والخارجي تسير في طريق خاطئ. فعندما جاء بايدن إلى البيت الأبيض في يناير عام 2020 كان غلاء المعيشة في الولايات المتحدة بمعدل 1.4%، واليوم وصل إلى حدود 8.5%، وكان سعر الغالون الواحد البنزين عندما جاء بايدن للسلطة واليوم ارتفع إلى 4 دولارات، وكل هذا يؤثر على ميزانية الفرد الأمريكي، إضافة إلى ما حصل في أفغانستان والطريقة المخزية التي انسحب بها الجيش الأمريكي من هذا البلد وترك ما يقارب أكثر من 1000 أمريكي، بالإضافة إلى كل ما حصل في أوكرانيا. كل هذه الإخفاقات ستؤثر بالتأكيد على رصيد بايدن وحزبه الانتخابي، ناهيك عن تورط أمريكا في عهد بايدن في حروب لا سيما في أوكرانيا وفي توتر خطير مع الصين. وهذه الحروب التي يشعلها الديمقراطيون لا تهدد فقط أمن الولايات المتحدة بل أمن كل العالم. أجل 8% من الناخبين الأمريكيين يهتمون بالسياسة الخارجية، لكن النسبة الأعظم تهتم بالسياسات الداخلية الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد حسب الأرقام والإحصائيات. حياكم الله مستمعينا الأحبة أينما كنتم، نحييكم ونشكر لكم حسن متابعتكم وتواصلكم عبر أثير إذاعة طهران، وشكري وتقديري للأحبة الذين يتواصلون في هذا البرنامج. عبد الله بوي من السنغال المستمع الكريم الذي يكتب لنا عبر تطبيق الواتساب ويقول: السلام عليكم أصدقائي أسرة برنامج حدث وحوار في إذاعة إيران الإسلامية. في هجوم مباشر وغير مسبوق اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن سلفه دونالد ترامب وأنصاره من حركة ماغا بتهديد أسس الديمقراطية الأمريكية، مضيفا أن ترامب وأنصاره من الجمهوريين المتشددين لا يحترمون الدستور ولا يؤمنون بسيادة القانون ولا يعترفون بإرادة الشعب. عبد الله من السنغال بارك الله بك وشكرا جزيلا. وإلى اليمن المستمع الفاضل أبو محمد مهدي يتواصل معنا وبعث إلينا برسالة صوتية، يقول: ألف تحية لك أستاذ مصطفى ولكادر البرنامج والضيوف والمستمعين الكرام، نستمع إلى رسالتك عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يرى الكثير من المراقبين أن ارتفاع حدة السجال بين الرئيسين الأمريكيين السابق ترامب والرئيس الحالي بايدن قد يشعل حربا أهلية داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وقد يؤثر هذا السجال الغير إيجابي على الحياة السياسية في أمريكا وعلى المجتمع الأمريكي الذي يتكون من عدة قوميات وعرقيات وديانات من كافة أنحاء العالم. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
نعم، نشكر جزيل الشكر المستمع الفاضل أبو محمد مهدي الذي تواصل معنا في هذا البرنامج، بارك الله بك يا أخي الكريم، وألف شكر على هذه الرسالة الصوتية التي استمعنا إليها. نستقبل أيضا رسالة مكتوبة من الأخ الكريم أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة الذي يكتب لنا: أبو مرتضى السلام عليكم، شكرا لإذاعة طهران لهذا البرنامج، سننتظر المزيد والمزيد من الفتنة في الولايات المتحدة الأمريكية إثر السياسة التي قدمها جو بايدن، وهي كانت خافقة لحد الآن ومهزومة في كافة الملفات التي تطرق إليها، ولكن سلفه دونالد ترامب أيضا لم يكن ملفه أبيض في ملف واحد، فكانت كل سجاله وكل ملفاته سوداء، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن الولايات المتحدة الأمريكية في السياسة فاشلة وتدار من قبل الحكومة الخفية التي تكون وراء رؤساء الجمهوريين. بارك الله بك أخي الكريم أبو مرتضى، شكرا جزيلا على تواصلك معنا من مدينة قم المقدسة، كانت هذه الرسالة لأخينا أبي مرتضى. نعم مستمعين الكرام، اسمحوا لي توقف عند هذا الفاصل، نعود لحضراتكم إن شاء الله بعد قليل ونكمل ما تبقى من لقائنا لهذا البرنامج.
حدث وحوار، برنامج يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار.
نعم نحن معكم سمعينا الكرام، وحدث وحوار لقاؤنا الذي عنوناه السجال بين الرئيسين الأمريكي ترامب وبايدن، المآلات والتداعيات. ينضم إلينا في هذه اللحظات مستمعينا الكرام ضيفنا عبر الهاتف الذي أرحب به مشكورا على حضوره معنا، دكتور عبد اللقيس أستاذ العلوم السياسية والمحلل السياسي من بيروت. أهلا بكم دكتور عبد اللقيس، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله، تحية لكم ولكل المتابعين.
حياكم الله. نتحدث دكتور في لقائنا حول السجالات التي نراها في هذه الأيام بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب السابق طبعا وبايدن الحالي، لكن في بداية الأمر لأسأل وأستفسر منك دكتور، كيف تقرأ أهمية انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة الأمريكية؟
أولا بعد تحية لكم وللإخوة المتابعين، نحن نترقب بكل شوق كما يمكن أن يقال هذه الانتخابات النصفية وما ستسفر عنه من انشقاقات حادة.
نعم.
على كافة المستويات المجتمعية والسياسية والثقافية والعرقية، أفقيا وعموديا وبكل الاتجاهات. إنما حصل في انتخابات الرئاسة الماضية وما أعقبه مما أصبحنا نطلق عليه بغزوة الكونغرس، قد أسس، وكنا قد تكلمنا بهذا قبل تلك الانتخابات، قد أسس للحرب الأهلية المرتقبة في هذه الولايات المتحدة على الباطل، والدماء التي سفكت في الكونغرس لم تنشف بعد، وبالتالي نحن نترقب هذه الانتخابات لأنها ستكون عاملا إضافيا في مزيد من الانشقاق، في مزيد من الترهل لهذه الدولة الأكثر إرهابا على وجه الأرض، وبالتالي سيؤسس هذا مزيدا من الانقسام، سيؤدي إلى مزيدا من الانقسام، سيؤدي كما تنبأ بذلك وصرح مكتب التحقيقات الفيدرالي بأن أمريكا تواجه خطر الحرب الأهلية. وفي دراسة سابقة أجريت في الداخل الأمريكي، أكثر من نصف الأمريكيين يتخوفون من هذا الأمر، يشيرون بشكل واضح وصريح إلى إمكانية نشوب هذه الحرب التي سوف تريح العالم من شر هذه الدولة التي نشأت بأساسها على الإرهاب، والتي لم تكن دولة إنما هم مجموعة من المستعمرين الذين هجروا أوروبا بعد أن كانوا قطاع طرق وقراصنة، وأغلبهم كان محكوما بالإعدام في بلاده، فمن ثم بعد فرارهم وصلوا إلى تلك القارة وأبادوا سكانها. فبالتالي نحن نراهن مجددا على أن هذه الانتخابات النصفية سوف تكون من أخطر المراحل حتى الآن، سوف يليها مراحل أخطر حتما بينما تنشب كل هذه النار بين كافة مجتمعات هذا وشرائح هذا الكيان الغاصب بشكل أساسي والأكثر إرهابا في التاريخ حتى نعم. الآن.
طيب ما هي أهم الخلافات الأساسية بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري على مستوى القضايا والأجندات الداخلية؟
طبعا يعني كل منهم إذا ما أردنا أن نتابع يعني مسار حركته السياسية، حينما كان ترامب رئيسا لهذه الدولة المارقة وجدنا أن الحالة العنصرية حلت أكثر وازدادت الشرطة الفيدرالية شراسة ضد الملونين وأصبحوا يقتلون أي عنصر ملون مواطن ملون لمجرد الشبهة. فلا ننسى حادثة جورج فلويد والتي أدت في تلك الفترة إلى مظاهرات عنيفة جدا سقطت شوارع نيويورك بيد المتظاهرين. فقام ترامب في تلك الفترة وعبر عن هؤلاء بأنهم مجموعة من قطاع الطرق والإرهابيين، فيما بعد حينما يعني سقط ترامب بالانتخابات وجاء بايدن وتم اقتحام الكونغرس تم وصف هؤلاء المقتحمين المتظاهرين السلميين الذين دخلوا الكونغرس من قبل الديمقراطيين بأنهم أيضا مجموعة من الإرهابيين. فإذا كلا الحزبين يمارس هذا الطلب ضد الآخر وضد جمهور الآخر ويتهمه بأنه مجرد مجموعة من الإرهابيين لا تستحق سوى القتل، حينما يقول عن مجموعة وشريحة واسعة من الشعب بأنهم إرهابيين يصفهم بالإرهاب، وهذا بالمفهوم الغربي الأمريكي يعني توجها نحو عمليات القتل المبرمج وإباحة للقتل الممنهج. فبالتالي كلا الحزبين يصف الآخر وجمهور الآخر بأنهم إرهابيين ويبيحون بذلك لجماعاتهم والشرطة المؤيدة لهم والعناصر الأمنية المؤيدة لهم بإباحة قتل الطرف الآخر. وبالتالي هناك الكثير من عناصر الفرقة وعناصر الاختلاف بين هذين الحزبين الإرهابيين، فالعنصريين البيض يريدون استقلال حوالي 18 إلى 20 ولاية تعتبر هي الولايات الغنية في أمريكا واستبعاد الولايات الأخرى الفقيرة، وهذا كان ترامب في فترة الانتخابات قد عبر عنه صراحة حينما قال سئل عن عدد من الولايات وقال هذه الولايات لا تلزمنا ولسنا بحاجة إليها، وهو يقصد الولايات الأكثر فقرا في أمريكا. فبالتالي هناك حالة من الانقسام الداخلي في كثير من المواضع، الولايات الغنية التي لديها فائض كبير من الإنتاج تقوم السلطة المركزية بالاستيلاء على هذا الفائض وتدعم به الولايات الفقيرة المزارعين هناك لتبقى الزراعة مسيطرا عليها، والفائض أيضا ملايين الأطنان من الحبوب تقوم أمريكا وكندا أيضا برميها في البحار بعد أن تحصل على ما تريد من الحصة حتى لا ينهار سعر هذه السلع الغذائية عالميا وتبقى الشعوب تعاني من المجاعات بسبب الجشع الذي تمارسه تلك السلطات في تلك البلاد التي ما زالت تمارس الإرهاب بكل أصنافه حتى الآن وتتبقى كذلك، لكن لكل شيء نهاية وبداية النهاية لهذه الولايات قد بدأت منذ الانتخابات الرئاسية الماضية.
جيد دكتور عبد اللقيس، الملفت أننا نرى إلى جانب السجالات والعراك والحراك الموجود يعني بين الحزبين خلافات وصراع على أشده داخل الحزب بين ترامب والتقليديين يعني داخل الحزب الجمهوري في إدارة الحزب وقيادته، كيف سينعكس ذلك سلبا على نتائج الانتخابات؟
طبعا يعني الإدارة الترامبية هناك خلافات معها، طبعا كون ترامب عمل بشكل أساسي على الإعلان الحرب على ما يمكن تسميته بالدولة العميقة. هذه الأمور لم يستسرها الكثير من الحزب الجمهوري الذين ما زالوا يريدون المضي قدما بنفس السياسة القديمة للدولة، وهي تقاطب النفوذ بين الحزبين وعدم المساس بهذه الصيغة القديمة. لكن ترامب وجماعته المؤيدين له بدأوا بتصفية هذه النوعية من الكوادر الجمهوريين من داخل صفوفهم، ونحن نشهد المزيد من الصراعات في الداخل الحزب الجمهوري أيضا، وبالتالي هذا سوف ينعكس سلبا. فنحن نرى أن هناك توجها لدى مجموعة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري نحو تأسيس حزب جديد يكون محافظا على التراث القديم الذي نشأت عليه هذه الدولة الإرهابية. أيضا هناك في الحزب الديمقراطي من يؤيد توجهات معينة بالأكثر عدائية وأكثر استقلالية، فبالتالي كل هذا سوف يكون له تأثيرات إذا ما تمكن هؤلاء من تنظيم هذا الحزب الجديد وإخراجه إلى العلن، فسوف يكون على حساب كلا الحزبين، وبالتالي سوف يؤسس لمزيد من الانقسامات الداخلية في هذه الدولة المعركة.
نعم، وكان لدينا في الإحصائيات بأن الشعب الأمريكي لا يهتم كثيرا يعني بالأمور السياسية الخارجية للبلد، هل هذه نقطة إيجابية لهم تحسب عليهم أم نقطة سلبية يعني برأيك بما تقرره الولايات المتحدة في سياساتها الخارجية حتى يبنوا عليها قرارهم في التصويت الانتخابي؟
طبعا يعني الشعب الأمريكي بصفة عامة وبأكثريته الساحقة هو معزول بشكل عام عن السياسة الخارجية نتيجة الحركة الإعلامية التي تسيطر عليها هذين الحزبين، والتي تعمل على توجيه الرأي العام الداخلي حسب ما
نعم. دكتور، طيب يبدو أننا فقدنا اتصالنا. دكتور عبد اللقيس تسمعني؟ طيب فقدنا اتصالنا مع الدكتور عبد اللقيس أستاذ العلوم السياسية والمحلل السياسي من بيروت كان معنا، أودعه أنا في هذه اللحظات وأشكره جزيل الشكر على حضوره معنا في هذا البرنامج الذي كان معنا. اسمحوا لي أتوقف مستمعينا الكرام عند هذا الفاصل، لنا عودة إن شاء الله واستجماع أطراف الحديث.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
نعم، لازلنا مع حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا في لقائنا حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران، تستمعون إلى برنامجنا مستمعينا الأحبة. وكان معنا ضيفنا الأستاذ الدكتور عبد اللقيس الأستاذ العلوم السياسية والخبير والمحلل السياسي الذي كان في هذا البرنامج، وقبل لحظات فقدنا اتصالنا به، وقد تحدث إلينا دكتور عبد اللقيس عن الوضع العام في الولايات المتحدة الأمريكية للحزبين، وهم اليوم حقيقة يواجهون مشاكل عدة بسبب سياساتهم، إما السياسات الداخلية أو السياسات الخارجية التي انتهجوها في مسار عملهم وحركتهم. قلنا في بداية الأمر وفي بداية حديثنا لا ملف جو بايدن اليوم ملف أبيض، هناك نقاط كثيرة سوداء فيما يخص بتعامله مع سائر البلدان وحتى الملف الداخلي، فالشعب الأمريكي ينظر ينظر إليه بهذه الطريقة، وكذلك الرئيس السابق دونالد ترامب الذي كان متطرفا جدا من الحزب الجمهوري، ورأينا كيف كان يريد حقيقة يشعل فتن كثيرة في العالم، وبطبيعة الحال كل هذه الأمور ستؤثر على وضع الحزبين الجمهوري وكذلك الديمقراطي. أشار الدكتور عبد اللقيس أنه لربما قد نرى في القادم تشكيل حزب جديد في الولايات المتحدة الأمريكية، مما سيؤثر على وضع الحزبين الديمقراطي وكذلك الجمهوري والدولة العميقة التي تكون في هذا البلد، مما سيؤجج وسيضر حقيقة بالوضع السياسي في لهذين الحزبين. هذا ما رآه الدكتور عبد اللقيس، وأشار إلى الوضع العام في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أنه كيف وسائل الإعلام تؤثر على الرأي العام الأمريكي ولا تسمح للأمريكيين أن يتدخلوا كثيرا في السياسة. هذا الأمر الذي يؤدي إلى عدم سماعنا أو عدم اهتمام الأمريكيين حقيقة بالسياسة الخارجية وما تأتي من قرارات لكي تؤثر هذه السياسة الخارجية وقراراتهم على وضع انتخاباتهم واختيارهم للحزبين الجمهوري أو الديمقراطي. فالشعب الأمريكي لربما اليوم حائر فيما يخص بمعيشته والغلاء الذي يراه أثر السياسات الخاطئة التي انتهجتها الولايات المتحدة الأمريكية والحرب الأوكرانية التي كانت هي المؤسسة لها، هي التي تدخلت كثيرا في شؤون روسيا وأدت إلى هذا الحرب. وبطبيعة الحال كل هذه الأمور ستؤثر سلبا على الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة الأمريكية في الانتخابات النصفية، ما سيؤدي إلى هشاشة الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية، ونأمل أن تنهار هذه الدولة ولكي لا نرى تدخلا أكثر سافرا فيما يخص به البلدان المختلفة وملفاتهم. في حال ذهاب حزب ومجيء حزب آخر إلى البيت الأبيض ستتغير الكثير من الأمور على الصعيد الداخلي والصعيد الخارجي، هذا ما يضر الولايات المتحدة الأمريكية وعدم الاستقرار في السياسة أو في سياساتها الداخلية وكذلك الخارجية. والملفات التي بدأها جو بايدن لربما عند تغييره سيأتي رئيس آخر ولا يريد أن يستمر على هذا النهج وهذه السياسة. وفي ما يخص بالمعركة الانتخابية الجارية داخل الولايات المتحدة الأمريكية وتبادل الاتهامات البذيئة بين قادة الحزبين الحاكمين في أمريكا وحقيقة الأجواء الانتخابية في الدول الأخرى، هذا ما شهدناه أيضا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2020، وكيف كانت هذه المنافسة بين دونالد ترامب وبين جو بايدن والفضائح التي خرجت على وسائل الإعلام وطرحت على الرأي العام. وقد حقيقة رأى العالم أول ديمقراطية تدعي في العالم الولايات المتحدة الأمريكية وكيف وصل بها الحال. لكن أنا أكتفي بهذا القدر مستمعينا الكرام، وقد وصلنا إلى نهاية لقائنا. أشكر جزيل الشكر الدكتور عبد اللقيس الذي كان معنا ضيفا في هذا البرنامج، أستاذ العلوم السياسية والخبير والمحلل السياسي من بيروت كان في هذا البرنامج، وألف شكر وتحية لكم لمتابعتكم وحسن إصغائكم. في أمان الله.
أطوي مسافات العشق وأطفي لهيب الغابة، يوسف أشوفك بل أجل وعظم يا راعي الهيبة يلي مساحت بعطفك آثار العمر والشابة سنين انتظر يوم العمر قلب المحيط تدريبة صفين بشرني علي بأحلى بشارة واليوم يوم التضحية الطال انتظارة للموت والله ساير ما غاب هالعساكر للموت والله ساير ما غاب هالعساكر يا حسين دمي بنصريتك حدد مساره
يا حسين دمي بنصريتك حدد مساره لبيك عبدك سيدي ورن الاشاره يفديك بالمظاهر هيهات تبقى حاير يفديك بالمظاهر هيهات تبقى حاير يا حسين دمي بنصريتك حدد مساره
انتظار قلبي نداءك وانتظار مكتوبك ظهر انحنى وبيضت عيوني وصرت يعقوبك أجل يا يوسف بالقميص خلنا أشم طيوبك أنا حبيب اللي يحب يلقى المني يا صوبك وياك دمي تاجير بأرباح تجارة والفوز دونك سيدي أعظم خسارة يا نور الضماير تفديك المناحر يا نور الضماير تفديك المناحر يا حسين دمي بنصريتك حدد مساره
يا حسين دمي بنصريتك حدد مساره لبيك عبدك سيدي ورن الاشاره يفديك بالمظاهر هيهات تبقى حاير يفديك بالمظاهر هيهات تبقى حاير يا حسين دمي بنصريتك حدد مساره
واهتف يا زينب في دولج كل عمر يا مولاتي إصرار هز بثوري تقصر الإمارة إقدام لو يجري نهر دمي بغزارة مولاي هذا عاشر وياك أبقى ناصر مولاي هذا عاشر وياك أبقى ناصر يا حسين دمي بنصريتك حدد مساره
يا حسين دمي بنصريتك حدد مساره لبيك عبدك سيدي ورن الاشاره يفديك بالمظاهر هيهات تبقى حاير يفديك بالمظاهر هيهات تبقى حاير يا حسين دمي بنصريتك حدد مساره
حدد مساره
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
إنسان بعمر 250 سنة
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارث في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل 13 من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام محمد بن علي الجواد والإمام علي بن محمد الهادي والإمام الحسن بن علي صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين، وتحت عنوان انتشار التشكيلات الشيعية في العالم ناقش سماحته كيف أن الأئمة كانوا يفرضون هيبتهم وسطوتهم الروحانية على النفوس والقلوب حتى في البلدان التي كانوا غرباء فيها، واستشهد لذلك حقبة الإمام الرضا عليه السلام وكيف أنه حول جل سكنة المناطق التي مر بها في طريقه إلى خراسان إلى محبي أهل البيت عليهم السلام، ومهد الأرضية لانتشار التشيع فيها. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
وفيما بعد الإمام الرضا عليه السلام وإلى زمن شهادة الإمام العسكري عليه السلام حدثت مثل هذه القضية. فالإمام الهادي والإمام العسكري استطاعا في مدينة سامراء تلك التي كانت في الواقع بمثابة معسكر كبير لم تكن في ذلك الكبر بل عاصمة حديثة البناء، سرور لكل من رأى، كما يقال سر من رأى، حيث يجتمع فيها الرؤساء والأعيان ورجال الحكومة وبعض الناس العاديين الذين يؤمنون الحوائج اليومية. استطاعا أن ينظم كل هذه الروابط فيما بين جميع أقطار العالم الإسلامي. عندما ننظر إلى أبعاد حياة الأئمة عليهم السلام نفهم ماذا كانوا يفعلون. لهذا لم تنحصر القضية في تلك الفتاوى التي يجيبون بها على أسئلة الناس حول الصلاة والصوم والطهارة والنجاسة، بل كانوا ينطلقون من موقعية الإمام بذلك المعنى الإسلامي الخاص به ويتحدثون وفقه مع الناس. برأيي أن هذا البعد يمكن الالتفات إليه إلى جانب غيره من الأبعاد. أنتم ترون أنهم عندما أحضروا الإمام الهادي عليه السلام من المدينة إلى سامراء وقتلوه في سن الشباب عن عمر يناهز 42 سنة، أو عندما يقتلون الإمام العسكري في سن 28، فكل ذلك دليل على هذه الحركة العظيمة للأئمة والشيعة وأصحابهم الكبار عبر التاريخ. ومع أن جهاز الحكم كان نظاما بوليسيا ويعمل بشدة، فقد استطاع الأئمة في مثل هذا الوضع أن يحققوا مثل هذه النجاحات. مقصودنا أنه ينبغي مشاهدة هذه العزة والعظمة إلى جانب تلك الغربة. لا يوجد أي زمان شهدت فيه روابط الشيعة وانتشار تنظيماتهم في كل أرجاء العالم الإسلامي مثل زمن حضرة الإمام الجواد والإمام الهادي والإمام العسكري عليهم السلام؟ فوجود الوكلاء والنواب وتلك القصص التي تنقل عن الإمام الهادي عليه السلام والإمام العسكري عليه السلام، مثلا عندما كان يحضر له المال والإمام يحدد ماذا ينبغي أن يفعل به، دليل على هذا الأمر، أي أنه بالرغم من الإقامة الجبرية لهذين الإمامين الجليلين في سامراء وقبلهما الإمام الجواد عليه السلام بنحو ما في بغداد والإمام الرضا عليه السلام بنحو آخر في مرو، فإن الارتباط والتواصل مع الناس كان يتسع على هذه الشاكلة، وهذه الروابط والتواصلات كانت موجودة قبل زمن الإمام الرضا عليه السلام، لكن غاية الأمر أن مجيء الإمام إلى خراسان كان له تأثير كبير جدا في هذه القضية. إن أئمتنا وطيلة 250 سنة للإمامة، أي منذ رحيل نبي الإسلام المكرم صلى الله عليه وآله وسلم وإلى زمن شهادة الإمام العسكري، قد لاقوا الكثير من التعذيب والقتل والظلم، وحري بنا أن نبكيهم، إن مظلوميتهم تستحضر القلوب والعواطف، لكن هؤلاء المظلومين قد انتصروا، سواء في مقطع من الزمان أو في كل هذا الزمان وطوله.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
معشر الإسلام بشرى لنا، بشرى لنا معشر الإسلام من العناية ركنا غير منهدم، بشرى معشر الإسلام الله لما دعا الله داعينا لطاعته لما دعا الله بأكرم الرسل بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم هل غير بابك للمؤمل
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك يا أيها الإنسان ما غرك بربك خلقك فسويك فعدلك